أحد كما فعل أهل العلم وجمعوا وتتبعوا جمعوا أكثر من ذلك. لا يمكن أن يجزم بأن هذا العدد المعين إنه هو العدد الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أننا نعلم إن هذه 99 مبثوثة ومنتشرة ومتفرقة في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ففي هذا يعني ترغيب في تدبر القرآن وتدبر السنة لمعرفة أسماء الله، وأسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى كما أخبر بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى، فكلها حسنى ولكنها أيضا تتفاضل. فهذه فضيلة لتلك الأسماء، فضيلة لهذه الأسماء كما ورد في حديث ذكر اسم الله الأعظم. إذن فمن أسمائه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، حقق أن أسماء الله وصفاته تتفاضل، واستدل لذلك بأدلة مقنعة وظاهرة الدلالة على المطلوب. وقوله من أحصاها دخل الجنة، أشار البخاري إلى معنى الإحصاء وهو الحفظ، حفظها يكون بمعرفتها وبمعرفة معانيها. فالإحصاء يعني مراتب، فإحصاؤها يكون بمعرفة ألفاظها بمعرفة معانيها وبالعمل بمقتضاه، هذا هو الإحصاء التام. ليس المراد بالإحصاء فقط مجرد معرفة ألفاظها ومن غير فهم لمعناها ولا تدبر لمعناها، لكنه نوع إحصاء. ولا يشرع جمع تلك الأسماء واتخاذها ذكرا يردد كما يوجد في بعض كتب الأذكار أو ما يجمع فيه من الأذكار التي لا يعتنى فيها بالدليل. فلا يشرع جمع أسماء ثم اتخاذها ذكرا في الصباح أو المساء أو غير ذلك، إنما أذكار الصباح والمساء وسائر أوقات يجب أن يعول فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. دخل الجنة وعد بدخول الجنة، لا شك أن من آمن بأسماء الله وصفاته وعمل بمقتضاها من عبادته لربه فهذا هو الدين كله. فإن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته والقيام بما تقتضيه تلك الأسماء هو الدين كله. وإذا قدر إن المراد إن يعني من عرفها وحفظها إنها، فهذا يقال فيه ما يقال في أدلة الوعيد في أدلة الوعد أن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة، لكن السبب لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، كأي فضيلة من الفضائل وكأي عمل يرتب عليه دخول الجنة، إنه لا يؤخذ على أن هذا بمجرده موجب لدخول الجنة، بل لابد من ضمه إلى النصوص التي تدل على وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. فلا يكفي العبد من الدين أن يحفظ كذا أو يعمل كذا من الأعمال المعينة إلا أن مثل هذه الأحاديث والأدلة تدل على فضل تلك الأعمال وأنها من أسباب دخول الجنة وأسباب توفيق العبد للأعمال الصالحة، والله أعلم. نعم.
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز
في إعراب 100 إلا واحد أعربة، هل أعربة هو بدل ولا إيش؟ هذا شفته؟
ما أعربة.
ها؟
ما أعربه. تقدم شرح الدعوات.
إيه راجعوا لنا إن شاء الله ونشوف. بدل. ها؟ يعني نعم أحسنت. بدل مؤكد يعني. هل من اللي يقول يعني؟ الدعوات؟ ما انتبه.
لا موجود لسه.
موجود؟
إيه نعم.
أحسنت. الله المستعان.
قال العيني: وفائدة قوله 100 إلا واحدة التأكيد ورفع التصحيف.
إيش؟
التأكيد ورفع التصحيف، لأن 9 تتصحف ب7 و90 ب70.
يا الله أعلم بسر ذلك، لكنه فيه تأكيد. التأكيد واضح، التأكيد واضح، لكن من فائدة أيضا أنه يدفع تعرض اللفظ للتصحيح. نعم. بعد وينهم؟ لا يقول أنه لو جاء اللفظ إن لله 99 اسما فإنه ربما تصحفت الكلمة عند يعني عند كتابتها إلى 7 و7 فلما جاءت 100 إلى واحد رافعت هذا الخطر. 100 إلى واحد ترفع أن تتصاحف كلمة 99 إلى 77. أقول ملاحظ ما هي يعني مهمة. نعم.
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن الربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: باسمك اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة، قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
انتهى. لا. يقول الإمام البخاري باب الدعاء
السؤال بأسماء الله،
باب السؤال بأسماء الله والاستعانة
والاستعاذة بها.
باب السؤال بأسماء الله. السؤال بأسماء الله هو ما أمر الله به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويكون السؤال بأسماء الله على وجهين، على وجه الخطاب لله والتوجه إليه بالنداء والدعاء يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا ثم تذكر حاجتك ارحمني واغفر لي اصلح قلبي، فهذا من السؤال بأسماء الله، فأنت تدعو وتأتي في هذا الدعاء بما يناسب الحال. تقول يا رحيم ارحمني، يا كريم أعطني من فضلك وما أشبه. ويكون على وجه التوسل، كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا، أو إني أسألك بأنك أرحم الراحمين، أو بأنك الغفور الرحيم. فهذا أيضا من السؤال بأسماء الله، لكن بصيغة التوسل، فأنت تتوسل إلى الله بهذه الأسماء وتسأله بها. وهذا سلوب التوسل يجري في الاسم ويجري في الصفة. فكما تقول اللهم إني أسألك بأنك أرحم الراحمين، يسوغ أن تقول إني أسألك برحمتك. وأما الدعاء فلا يكون إلا الدعاء بصيغة النداء، فلا يصح إلا مع الاسم يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين، ولا تقول يا رحمة الله. والاستعاذة بأسماء الله، الاستعاذة بأسماء الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك الاستعاذة بالصفة، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزتك وما أشبه ذلك، أعوذ بكلمات الله التامة. فهذا استعاذة بصفاته سبحانه وتعالى. والترجمة يقول والاستعاذة بها، كذا عندك الاستعاذة؟
نعم.
ظننت أولا أنها الاستعانة، ظننت أنك سمعت أنك تقول الاستعانة، والواقع أن الاستعانة أنسب لما تضمنه هذا الباب، فإن البخاري ضمن هذا الباب جملة أحاديث فيها التسمية، التسمية عند النوم: اللهم باسمك وضعت جبل وبك أرفعه، اللهم باسمك نحيا ونموت. وذكر حديث عدي وحديث عائشة وحديث أنس في التسمية على الصيد، إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل. وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فقال فأرجع الأول وقال: بسم الله. والله تعالى قد أمر، يعني نهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما حديث عهد بالشرك يأتون باللحمان تقول: لا ندري أذكر اسم الله عليها، فقال: اذكر اسم الله أنتم وكل، اذكر اسم الله. وذكر اسم الله يكون بهذه الصيغة، بسم الله بصيغة الاستعانة، ما في استعاذة، ما في استعاذة في هذه الأحاديث، إنما فيها الاستعانة. فذكر اسم الله على عند الذبح وعند إرسال الكلاب للصيد فيه معنى الاستعانة. وأما قول باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه ففيه معنى الاستعانة فيما يظهر، وفي هذا كله بيان أن وفيها الدلالة على أن كل ذلك لا يتم إلا بقدرته ومشيئته، لا يتم شيء من ذلك إلا بقدرته ومشيئته. فهذا راجع إلى ربوبيته تعالى، فيه الاستعانة تتضمن الإقرار بالربوبية: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين مثل ما تقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله كل شيء بإذن. لا يكون شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمناسب عندي إنها الاستعاذة بها، الاستعاذة بأسماء الله، الاستعانة أقصد، الاستعانة. والاستعانة تكون بالقلب وتكون باللسان ذكرا، ولا يكون تكون الاستعانة باسم الله إلا بذكره. فذكر الاسم، ذكر الاسم فيه التنبيه على القصد إلى التلفظ بهذا، بسم الله. نعم يا عبد الله، وش قال على ترجمة ومناسبة بس ترجمة تحقق أنها الاستعادة ما فيها،
ما في نسخ أخرى؟
ها،
ما في نسخ.
وش قال على المناسبة؟
قوله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى، فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم.
ها،
فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات.
خلوه هذا غير أطلية.
قال: وذكر في الباب 9 أحاديث.
بس ولا تكلم عن الاستعاذة.
لا، ما تكلم عليه.
لا من حيث الروايات الصحيحة ولا من حيث المناسبة.
لم يتكلم عليها. قال: وذكر في الباب 9 أحاديث كلها في التبرك بسم الله والسؤال به والاستعاذة.
والاستعاذة؟
نعم.
استعاذة والدة موجودة؟
نعم.
أقول هي موجودة في شيء من
استعاذة؟
إيه أقول لك الاستعاذة. أقول هي موجودة. يقول: وذكر في الباب 9 أحاديث.
قد يقصد حديثة بسم الله اللهم جنب الشيطان.
هذا جيد، هذا جيد، ذكرتني به، هذا جيد جيد. هذا فاته في الحقيقة، إلا أنه أيضا يرد عليه قد لا يكون سليم، لأن قوله بسم الله لكن فيه في اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنب، لكن بسم الله اللي جاءت على نسق الأحاديث ما هي من الاستعاذة، لكن قد يكون إن البخاري يلمح من هذا إن التسمية والاستعاذة وبسم الله إن التسمية وذكر اسم الله يطرد الشيطان. هو إن كانت صيغة استعانة وتوكل على الله فإن ذكر اسم الله يعني جنس الذكر مما يطرد الشيطان. فقولك باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فيه الأصل أنه استعانة وتوكل على الله وإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وفيه ويرجى أن يكون من أثر ذلك طرد الشيطان. والتسمية بسم الله أيضا تطرد الشيطان كما جاء في أحاديث التسمية على الطعام، وأن للشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. فقد يكون هذا توجيه لما ترجم به البخاري من ذكر الاستعاذة التي هي ليست واضعة فيما ذكره من الأحاديث. نعم حسبك، ننتقل يا أخوان.
السلام.
والله ما أذكر أنه ورد، أقول ما أذكر أنه لفظ عطف ورد، لكن قد يجري فيه أول في تعبير أهل العلم عند إرادة يعني بيان، هذا حول الكلام في الرحمة، هو حول الكلام في رحمة الله في عبده. فيها ألفاظ كأنها سامع فيها نظر إلى صحة المعنى في الجملة، مثل مسألة العناية، عناية الله عز وجل عنايته به، يشبه انه يؤخذ مثل هذا المعنى انه كان ذي حفية، يمكن لو راجع اصل المعنى الحفية والإكرام، إكرام إكرام الله لأولياء وفيه معنى العناية، والعطف فيه معنى الرحمة، لكنه يقتل عن في استعمال اللفظي فالعرض عليه
لكن أو من صفاته العناية، لكن الله يعتني بعبده، الله يعتني بأوليائه، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه.
إلى هنا لا ممكن تقرأ الباب، كأنه فيه نوع من التنافس.
باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
انتهى
الباب.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري رحمه الله في الباب الأول: باب ما يذكر في الذات والنعوت، كذلك الترجمة.
نعم. وأسامي الله.
وأسامي الله. باب ما يذكر، كأنه يريد باب ذكر ما ورد أو أثر في الذات والنعوت. الذات تطلق يراد بها حقيقة الشيء أو نفس الشيء. تقول: جاء محمد نفسه، أو تقول: ذاته. المعنى واحد والله أعلم، هكذا.
فأما لفظ النفس فقد جاء في حق الله في الكتاب والسنة: ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو كثير. وفي السنة أيضا ورد كثيرا، كما فيما أورده البخاري من هذه الأحاديث، وفيها ذكر النفس مضافا إلى الله تعالى. الله تعالى يكتب على نفسه كما قال في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال في الحديث الآخر: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فالله تعالى له نفس، ويقال نفس الله، نفسه سبحانه وتعالى. والمراد الذات والحقيقة، نفسه ذاته حقيقته سبحانه وتعالى. أما الذات فلم ترد مضافة إلى الله في الكتاب ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولهذا لم يذكر البخاري إلا ما جاء في كلامه وفي شعر خبيب الذي أسره المشركون، وكان فيها بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فظفر بهم المشركون فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، ومنهم خبيب، وكان أسيرا عند بني الحارث في مكة، فلما أرادوا أن يقتلوه خرجوا به عن الحرم على عادة في تعظيم الحرم، فطلب منهم أن يدعوه يصلي ركعتين فتركوه، وقال: لولا إن تقولوا إنه جزع لطولتهما، أو كما جاء في كلامه رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد أنه قال: ولست أبالي، في هذه الأبيات المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. يعني كان قتله لله، كان لله مصدر، وذلك في ذات الإله، وهذا هو الشاهد: وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله. ولأهل اللغة كلام كثير حول الذات، فأصل كلمة ذات قالوا إنها أصل كلمة ذات مؤنث ذو بمعنى صاحب، فذات تكون بمعنى صاحب، فهذا هو المستعمل كثيرا في لغة العرب. يقول: ليلة ذات كذا، كما يقال: رجل ذو علم، امرأة ذات علم، ذات جمال، ذات. هذا أصل الكلمة. وأما إطلاق الذات على بمعنى النفس أو حقيقة الشيء هكذا، ذات فلان يعني حقيقته، فهذا قليل في اللغة. أو كذلك الذات معرفة بأل، بعضهم يقول إنه لم ترد الذات هكذا غير مضافة، لم ترد في اللغة العربية، وبعضهم يقول إنها وردت قليلا الذات، لكنها أصبحت كلمة دارجة وشائعة في كلام المتكلمين وفي كلام العلماء الذات الذات. وهذا بحث لغوي. والبخاري رحمه الله يقتضي ترجمته واستشهاده بقول خبيب إن الذات هو بالمعنى المعروف ذات يعني حقيقة، وذلك في ذات الإله، في ذات الإله. يحتمل أنه أراد إطلاق هذا اللفظ سواء أريد به الذات بمعنى الحقيقة والنفس، أو أريد بها يعني المعنى المضاف إلى الله، وذلك في ذات الإله، أي وذلك يساوي وذلك في سبيل الله، وذلك في السبيل التي هي لله في سبيل الله. والحاصل إن الذات مما يصح الإخبار به عن الله، فيقال الله له ذات، ويقال ذات الله بمعنى النفس، وتفسر النفس أظهر ما فسرت به النفس الحقيقة والذات ذات الله. وذكر عندكم حافظ الظاهر في الشرح أثر عن ابن عباس: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مخلوقات، أو تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. لا تفكروا في ذات الله في كنهها وحقيقتها، فإن ذلك مما لا سبيل إليه. لا يجوز التفكر في حقيقة الرب أو حقيقة صفاته، لكن المشروع التفكر في معاني أسمائه وصفاته. فقول خبيب وذلك في ذات الإله الذي يظهر أنه محتمل، محتمل أنه في ذات الله يعني يساوي وذلك في الله، وذلك في الله، أو في ذات الله أي في السبيل التي لله، فيرجع هذا اللفظ إلى أصل معنى الكلمة الذي تقدم في السبيل التي لله. ترجمة البخاري تشير أنه كأنه يرجح الاحتمال الأول. اقرأ يا عبد الله ما عندك الشرح حول هذا الموضوع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله عز وجل.
النعوت، النعوت هي الصفات، النعت الصفات، صفات الله ونعوت الله في الذات والنعوت والأسامي. الأسامي جمع اسم. والواقع إن ما أورده البخاري لا يناسب إلا الكلمة الأولى، لا يناسب إلا الكلمة الأولى وهي الذات. نعم.
أي ما يذكر في ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه.
نعم.
من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه.
نعم.
أو منعه لعدم ورود النص به. فأما الذات أو منعه لعدم ورود النص به. فأما الذات
يعني جعل الترجمة الحافظ كأنه جعل الترجمة فيها احتمال، مثل هل يفعل كذا، باب هل يكون كذا، هل يفعل كذا، للاحتمال والتردد. نعم.
فأما الذات فقال الراغب هي تأنيث ذو.
نعم.
وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع،
بأسماء الأجناس والأنواع. نعم.
وتضاف إلى الظاهر دون المضمر.
إيش؟ للظاهر دون المضمر. صح.
وتثنى وتجمع ولا يستعمل شيء منها إلا مضافة. وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشيء واستعملوها مفردة.
وقد استعاروا. نعم.
وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشيء.
لعين الشيء نعم. لعين الشيء ونفس الشيء نعم.
واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس والخاصة.
نعم.
وليس ذلك من كلام العرب انتهى. وقال عياض
كيف وقد استعملوها
واستعملوها مفردة ومضافة.
نعم يعني استعملها الناس كأنه استعملها الناس فيما بعد. نعم. وليست من لغة العرب هذا. نعم.
وقال عياض ذات الشيء نفسه وحقيقته.
حسن.
وقد استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام.
سؤال يا شيخ علي.